إلى أن التكبير سوى تكبيرة الإحرام ليس بواجب، بل هو سنة، والصحيح أنه واجب لقول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا كبر فكبروا. وإن كان الذين لم يوجب التكبير يقولون إن الرسول عليه الصلاة والسلام أمر بالتكبير لبيان موقع تكبير المأموم من تكبير الإمام، فكأنه قال: إذا كبر فقد أبيح لكم التكبير، فيكون الأمر هنا لبيان إيش؟ لبيان موضع التكبير، وهذا لا يتعين فيه الوجوب. كقوله حين قالوا: يا رسول الله كيف نصلي عليك إذا نحن صلينا عليك في صلاتنا؟ قال: قولوا اللهم صل على محمد. فقد استدل بعض العلماء بهذا الحديث على وجوب الصلاة، أي على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة، وأجاب آخرون بأن الرسول عليه الصلاة والسلام إنما أمرهم بالكيفية التي طلبوها وسألوا عنها، ولم يأمر بذلك ابتداء. فالأمر هنا يراد به الدلالة على الكيفية وليس أمرا مستقلا. وهذا جواب جيد، لكن المشروع أن الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد الأخير ركن. ومن فوائد هذا الحديث وجوب السجود بقوله: ثم اسجد، ولكن نعني بالوجوب أنه ليس بسنة، فلا ينافي أن يكون ركنا من أركان الصلاة، وهو كذلك. فالسجود ركن، لأن الله تعالى عبر به عن الصلاة عموما، فقال: يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: أعني على نفسك بكثرة السجود، أي بكثرة الصلاة. ولم يبين الرسول عليه الصلاة والسلام لهذا الرجل على أي شيء نسجد، إما لكونه معلوم بالمشاهدة، فهذا الرجل يشاهد الناس يسجدون على أعضائهم السبعة، وإما أن يقال إنه وجب السجود على الأعضاء السبعة فيما بعد ذلك، وإما أن يقال، وهو جواب ثالث، أنه أجمل له السجود كما أجمل له القراءة، وأنها بينت في أدلة أخرى، ومنها حديث عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: أمرنا أن نسجد على سبعة أرض، الجبهة وأشار بيده إلى أنفه، والكفين والركبتين وأطراف القدمين. ومنها وجوب الرفع من السجود ووجوب الطمأنينة في هذا الجلوس، يقول: ثم ارفع حتى تطمئن جالسا. ومن فوائده وجوب السجدة الثانية، يقول: ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا. ومن فوائده جواز الإحالة على الشيء المعلوم، بقوله: وافعل ذلك في صلاتك كلها. ومن فوائد الحديث عدم وجوب ما لم يذكر فيه، كما استدل به بعض العلماء، وصار يقول: هذا لا يجب، السلام لا يجب، وقراءة الفاتحة لا تجب، وذكروا أشياء كثيرة هي واجبة لكن نفوا وجوبها بهذا الحديث، وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنك لم تصلي، وذكر له هذه الكيفية، فدل هذا على أنه إذا فعل هذه الكيفية فقد صلى. وهذا هو المطلوب، أنه لا يجب سوى ما ذكر. ولذلك تجد كثير من العلماء يقول: هذا غير واجب لحديث المسلم. لكن الجواب عن هذا أن يقال: ما عدا المذكور مسكوت عنه، أليس كذلك؟ لأن الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم لم يقل له: لا يجب عليك سوى هذا. والسكوت عنه يحتمل أنه لأن هذا الرجل لم يقصر فيه، وهذا احتمال وارد، وإنما ذكر له النبي عليه الصلاة والسلام ما قصر فيه، وما لم يقصر فيه فإنه لا يجب الكلام عنه. ويحتمل أن يقال إن النبي صلى الله عليه وسلم سكت عنه لكن وجب بدليل آخر، وهذا الأخير لا مفر منه. الأول الذي قلنا إنه لعل الرجل أتى بالواجب في غير هذه الأشياء، أي لم يقصر إلا في هذه الأشياء التي ذكرت، هذا احتمال غرضنا به إسقاط استدلال من قال بعدم الوجوب فيما لم يذكر فقط. لكن القول أو الدليل الإيجابي هو أن نقول ما سكت عنه في هذا الحديث ودلت الأدلة على وجوبه من غير هذا الحديث فإن الواجب القول بمقتضى هذه الأدلة. ومن فوائد هذا الحديث، ولا أدري هل ذكرناها قبل أو لا، جواز تأخير البيان للمصلحة. ذكرت نذكرها الآن، جواز تأخير البيان للمصلحة، ولا نقول جواز ترك البيان، لأن البيان لا بد منه، لكن تأخيره للمصلحة لا بأس به، لأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أخر البيان حتى كرر ذلك صلاته ثلاثا. عرفتم؟ للمصلحة. وما هي المصلحة في هذا الحديث؟ ذكرناها، من أجل أن يقوى تشوف هذا الرجل للحق، وكان هذا هو الواقع، حتى أنه أقسم بالذي بعثه بالحق أنه لا يحسن غير هذا. ومن فوائد هذا الحديث جواز إقرار المنكر إذا كان وسيلة للإصلاح. كيف هذا؟ لأن الإقرار على صلاة الإخوان فيها حرام، يجب عليك أن تبين، لكن ما دامت النتيجة هي إزالة هذا المنكر فلا بأس. وينبني على هذا لو رأيت شخصا يفعل معصية ورأيت أنه لأنك لو قابلته من الآن بالإنكار نفر، فقلت أمهله حتى ينتهي ثم أنصحه بالفعل، لكن هذا متوجه وجيد. لكن إن حصل أن لا تكن عنده في حال إقراره على هذا المنكر فهو أولى إن لم يكن واجبا، لكن لا تبادر بالإنكار، وهذا هو ما أريده، حتى يكون مستعدا للقبول. فإذا استعدل القبول فبين له الحق. ومن فائدة هذا الحديث أنه ينبغي للإنسان أن يؤدي العبادات بطمأنينة، لقوله حتى تطمئن، وهذا ينبغي ليس في الصلاة فحسب، بل حتى في القرآن، في القراءة، في الذكر، اطمئن، لا تكن كأنك ملحوق عدو يطلب الوصول إليك كما هي عادة بعض الناس، وهذا لا شك أنه من وحي الشيطان، من وحي الشيطان، لأنه لا، أي الشيطان لا يود أن يستقر الإنسان على طاعة إطلاقا، فتجده يحث على التخلي منها بسرعة، وما علم الإنسان أنه كلما ازداد بقاء في طاعة الله فهو على خير. في فوائد أيضا أخرى، نعم، يستفاد منه تعليم الإنسان على الملأ، يتعلمه بما أخطأ فيه على الملأ. شرف، كيف؟ كيف؟ لا مو من هذا، أخذها من قوله وإذا قسم الله من حمد فقول ربنا ولك الحمد. إن ربنا ولك الحمد ما فيها طمأنينة.
يقولها مباشرة بعدها.
إي نعم.
ما يستفاد من حديثي شيخ وجوب القيام؟
نعم.
أقول ما يستفاد من الحديث وجوب القيام؟
إيش؟
ما يستفاد من الحديث وجوب القيام؟
في الفريضة؟
إي نعم.
إيه مر علينا. ما أخذنا؟ أول فوائد. سبحان الله. عشان في أشياء ما أخذناها. أنا ظنيت إن وصلنا إلى الركوع معناها اللي ما سبق الذي سبق أخذناه. أنا أذكر أننا بحثنا في مسألة التكبير. نعم. أخذناه. على كل حال استفاد منه وجوب القيام وهذا في الفريضة. لقول النبي صلى الله عليه وسلم في النافلة صلاة القاعد على النصف من أجل صلاة القائم. وأما الفريضة فلا بد من القيام إلا لعذر. ويستفاد منها أيضا لكن في غير هذا اللفظ وجوب استقبال القبلة لقوله فاستقبل القبلة ثم استقبل القبلة فكبر. استقبل القبلة واستقبال القبلة الشرط إلا أنه يسقط في ثلاثة مواضع: في حال الخوف وفي حال العجز وفي النافلة في السفر. وكيفية الاستقبال أن يستقبل عين الكعبة إن أمكنه مشاهدتها أو جهتها إن لم يمكن. والجهة كلما أبعدت عن مكة اتسعت الجهة، أليس كذلك؟ نعم، لأنها دائرة. ولهذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة: ما بين المشرق والمغرب قبلة. وقال لهم: لا تستقبلوا القبلة بغاية ولا بول ولا تستدبروها، ولكن شرقوا أو غربوا. فلا يحصل الاستقبال إلا أن يعني فلا يحصل ترك الاستقبال في الجلوس على قضاء الحاجة إلا إذا شرقت أو غربت. وهذا بالنسبة لأهل المدينة لأن قبلتهم الجنوب تماما. يعني إذا جعلت سهيلا بين عينيك في المدينة فقد استقبلت القبلة. و نعم لا يعد عذر، لأن لكن من فعل شيئا انتهى وقته وطال عليه الزمن فربما يعذر، كحال هذا الرجل، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم لم يأمر بإعادة ما سبق. أما في الحال فيجب أن يعيد. زكي. نعم. ماذا كان هذا؟ لا لا يعني ماذا كان من فوائد شيء؟ ما ذكرنا الفائدة الذي ذكر زكي؟ طيب، إذن يستفاد من هذا جواز الحلف بدون استحلاف. ولكن هل هذا جائز مطلقا أو حين يكون الأمر هاما؟ الجواب الثاني. أما إذا لم يكن هاما فلا تحلف. ويستفاد منه أيضا من حديث من فوائده أنه ينبغي أن تكون صيغة الحلف مقرونة بما تقتضيه الحال، بقوله والذي بعثك بالحق، دون أن يقول والله أو والذي نفسي بيده مثلا، بل قال والذي بعثك بالحق، كأن هذا الرجل يوحي بقسمه أنه يريد الحق. ولهذا قال والذي بعثك، وفي هذا إقرار من الرجل للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة، وفيه إقرار بالألوهية والربوبية، وفيه إقرار بصحة ما جاء به الرسول عليه الصلاة والسلام بقوله والذي بعثك بالحق. ومن فوائد الحديث أيضا جواز نفي الصلاة، جواز نفي الفعل إذا لم يعتد به شرعا وإن كان واقعا. ذكرت أنا وأنتم كابن حزم. ابن حزم يقول دخل المسجد يوم من الأيام وجلس فقال له من في المسجد: قم صلي ركعتين. قام فصلى ركعتين، ثم دخل العصر وكان في المسجد رجل لا يرى جواز تحية المسجد في وقت النهي، فصلى ابن حزم بناء على الإرشاد الأول فصلى، فقال: مهما هذا وقت نهي. قال: سبحان الله، إن جلست قلت قم صل، وإن صليت قلت لا صل. إذا لا بد أن أطلب العلم، لا بد أن أطلب العلم. فبدأ بطلب العلم ما شاء الله. نعم. لا، هذا بعد أن سأله الرسول قال: إنك لم تصلي. لأن يبين شدة حاجة العلم، وما أراد مجرد الثناء على الرسول، لكن بين أنه في أشد ما يكون حاجة للعلم، وأقصد أنه ما يحصل غير هذا.